السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، معلم الناس الخير، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحلال وحرم الحرام، أو كما قال رضي الله عنه. وإن مما أبانه الشرع الحنيف للناس مكارم الأخلاق وحثهم عليها، ومساوئ الأخلاق ونهاهم عنها، وإن من الخصال الذميمة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الظن، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم. وستناول إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع في عناصر سبعة إن شاء الله. أولاً، معنى سوء الظن، وثانياً، الفرق بينه وبين ألفاظ قد تلتبس به، وثالثاً، ما ورد في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة والآثار، ورابعاً، أنواع سوء الظن وحكم كل نوع، وخامساً، أسباب الوقوع في سوء الظن، وسادساً، آثار سوء الظن وعواقبه، وسابعاً، الوسائل المعينة على ترك سوء الظن. فأما أولاً وهو معنى سوء الظن، فقد قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو أهل لها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس تخوناً في غير محله. وقال ابن الأثير رحمه الله: سوء الظن هو الشك الذي يعرض للإنسان في الشيء فيحققه ويعمل به. والخلاصة أن سوء الظن هو امتلاء القلب بالشكوك السيئة بالناس حتى يطفح على لسان صاحبه وجوارحه، والعياذ بالله تعالى. وهذا المعنى، معنى سوء الظن، يزداد وضوحاً في العنصر الثاني، وهو الكلام على الفرق بين الظن المنهي عنه وألفاظ أخرى قد تلتبس به عند بعض الناس. فأقول: أولاً، هناك فرق بين الظن الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وبين خواطر النفس، وهي الأمور التي هي مجرد هاجس في النفس، أي هي أمور عابرة في نفس الإنسان. فإن هذه الأخيرة شيء لا يملكه الإنسان ولا يستطيع دفعه عنه، ومن ثم لا يدخل تحت التكليف، وهو أحد المعاني التي ذكرها المفسرون في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: المنهي عنه هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يملكه الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هناك فرق بين الظن وبين الاحتراز أو التحرز، فإن المحترز هو المتأهب والمستعد بأخذ الأسباب التي يرجو بها النجاة من مكروه، فغرضه تهيئة أسباب النجاة من عدوه، فهو بمنزلة رجل خرج بماله ومركوبه في سفر، فهو يحترز جهده من كل قاطع طريق، ويحترز من كل موطن مخوف يتوقع منه الشر. أما سوء الظن فهو الذي في قلبه، مسيء الظن هو الذي في قلبه شكوك بلا دليل، بلا دليل صريح، وقد يطفح شكه على لسانه وجوارحه، فتجده يقع في الهمز واللمز والطعن والتنقص ممن يبغضه، ممن يبغضهم أو يبغضونه. فالمتحرز يخالط الناس ويحترز منهم، ومسيء الظن يتجنبهم ويلحقهم أذاه. وأيضا أن الأول يدخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، وأما الثاني أعني مسيء الظن فهو خارج عنهم مع الغش والدغل والبغض والعياذ بالله تعالى. ثالثا، هناك فرق بين الفراسة وسوء الظن. الفراسة هي ما توسمته من غيرك بدليل يظهر لك أو شاهد يبدو منه أو علامة تشهدها فيه، فتتفرس من ذلك ولا ينطق لسانك بسوء فيه، ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأثم. أما سوء الظن فهو ما ظننته في غيرك من سوء رأيك فيه، أو لأجل حقد قديم والعياذ بالله، أو لسوء نية أو خصلة فيك فتحمل غيرك عليها وتقيس غيرك على نفسك، فتسيء الظن به وتقع في الإثم. رابعا، هناك فرق بين الظن المنهي عنه في النصوص الشرعية وبين الظن الذي يذكره علماء أصول الفقه، وبسبب التباس المصطلحين، التباس هذين اللفظين، أخطأ بعض الناس، فتجد أن في بعض كتب الأصول الاستدلال على إبطال حجية القياس بأن القياس يفيد الظن، والنصوص الشرعية تنهى عن اتباع الظن، وهذا خطأ. فالحق أن بينهما فرقا، فإن الظن المنهي عنه في النصوص الشرعية هو التخرص والشك غير المحقق بمن لم يتحقق منه ذلك الفعل. أما الظن فهو نوع من العلم، فهو إدراك راجح دون مرتبة القطع وأعلى من مرتبة الشك، يسميه علماء الأصول اصطلاحا بالظن، ويقصدون أنه في مرتبة دون مرتبة القطع، لا أنه لا يوجب العمل، بل هو موجب للعمل، بل إن شطرا كبيرا من مسائل العلم ومن قواعد أصول الفقه وغيره من العلوم يؤخذ فيها بالأدلة الظنية، أو أن دلالتها على القواعد والأحكام دلالة ظنية، وأرادوا بالظن ما أسلفناه آنفا وهو الاحتمال الراجح، والعمل بالراجح قاعدة متفق عليها بين العلماء. العنصر الثالث ما ورد في هذا الباب، أعني مسألة سوء الظن، من نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة والآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في ذم سوء الظن بالله وعاقبة من فعل ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سيضمحل، يعني يتلاشى، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول أبو حيان في تفسيره، يقول أبو حيان رحمه الله: هذا الظن كفر وجهل بالله وسوء معتقد يؤدي إلى تكذيب الرسل ويؤدي إلى الشك في علم الله. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الشوكاني رحمه الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبما يصل إليهم من الهموم والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام وقهر المخالفين له، وبما يصابون به من القهر والقتل والأسر، ويعذبهم في الآخرة بنار جهنم والعياذ بالله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن السنة المشرفة ما مر معنا في أول الكلام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى داري، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني تمهل، إنما هي صفية. فقال يعني الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يشك في مثلك صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً أو قال شيئاً. خشي صلى الله عليه وسلم أن يتطرق إلى أذهانهما شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكا، لأن الشك في الأنبياء كفر والعياذ بالله، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. ومن الأحاديث في هذا الباب ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم في صحيحه. روي فهو أهلكهم بضم الكاف، وروي فهو أهلكهم أي هو الذي أهلكهم. قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الذم، يعني الذي في الحديث، إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء بالناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وقال الخطابي رحمه الله: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس، هلك الناس ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي هو أسوأهم حالاً لما يلحقه من الإثم في عيبهم وتنقصهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. ومن أقوال السلف الصالح في هذا الموضوع قول علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم، يعني فقد وقع في الظلم، يعني يأثم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. وفي بعض الآثار ويرويه بعضهم مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من العبادة، لأن الإنسان ليس الأجر فقط على العمل الفعل بالجوارح، وإنما حتى على الاعتقاد. ومن حسن الاعتقاد الذي ينال به المسلم الثواب أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: سوء الظن غيبة القلب، يعني هو بالنسبة للقلب كالغيبة بالنسبة للجوارح. وقال الخطابي رحمه الله: الظن منشأ أكثر الكذب، يعني أكثر ما يجعل يحمل الإنسان على الكذب هو سوء الظن بالناس والعياذ بالله. رابعاً: أنواع سوء الظن وحكم كل نوع. سوء الظن على نوعين: أحدهما سائغ لا يأثم به صاحبه، والآخر ممنوع يأثم به صاحبه. أما الظن الجائز الذي لا يأثم به صاحبه فله عدة صور، منها سوء الظن بمن اشتهر بمقارفته الذنوب والمجاهرة بالمعاصي، وكذا سوء الظن بالكافر خصوصاً من عاد المسلمين. ومن ذلك أيضاً ظن الإنسان بعدوه المتربص به، فيجوز له أن يسيء الظن به ليتقي مكائده ولئلا يصادفه على غرة فيهلكه. ومن صور ذلك أيضاً سوء الظن المسلم بنفسه، سوء الظن المسلم بنفسه، وذلك لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش عن عيوبها وما يصدر منها من مساوئ، وقد يورث العجب كما ذكرنا آنفا. ألا ترون أبا بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد توليه الخلافة قال للناس: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الحسن البصري رحمه الله لما نقل له الرواة هذا الأثر: والله إنه خيرهم غير مدافع، ولكن المؤمن يهضم نفسه، يعني دائما يقلل نفسه، كما يقول عمر: كل الناس أفقه من عمر، مع أنه أفقه الناس رضي الله عنه. هذه صور أو من صور الظن الجائز. وأما الظن الممنوع الذي يأثم به صاحبه فهو أيضا على صور، فمن ذلك بل هو أشد المراتب جرما وأعظمها خطرا إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى العزيز الحميد، وهو كفر بالله سبحانه وردة عن الدين. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فالذي يسيء الظن بالله هو إما منافق أو مشرك. يقول القاضي عياض رحمه الله: ظن السوء، نعم، ومن ذلك يعني بعد الظن بالله يليها مرتبة سوء الظن بالأنبياء عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول القاضي عياض رحمه الله: ظن السوء بالأنبياء كفر. وقال النووي رحمه الله: ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، بإجماع العلماء. ومن صور الظن الممنوع إساءة الظن بالمؤمنين من غير دليل ولا تحقق من ذلك، خصوصاً من ولي أمر المسلمين من الأمراء والحكام وغيرهم من الولاة. وقد عد الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله عد سوء الظن بالمسلمين أو بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة، عدها من كبائر الذنوب. خامساً أسباب الوقوع في سوء الظن. أسباب سوء الظن له عدة أسباب، فمن ذلك الجهل وسوء القصد وسوء الفهم. الجهل من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الظن بسبب عدم فهم حقيقة ما يرى وما يقرأ وعدم إدراك حكم الشرع في ذلك. وكثير من الذنوب ومنها سوء الظن بالمسلمين سببها الجهل بدين الله. ومن أسباب الوقوع في سوء الظن اتباع الهوى وتعميم الأحكام على الناس، فمن الناس من يسيء الظن لا لجهله بحرمته، ولكن لأنه هوى في نفسه، والهوى قتال للنفس، هو من أدواء النفوس. وتعميم الأحكام على الناس، وهذا كما سلف معنا لا يجوز، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا يجوز تعميم الحكم على جميع الناس بمثل هذا اللفظ. ومن أسباب الوقوع في سوء الظن مصاحبة أهل الفسق والفجور. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله: صحبة الأشرار تورث سوء الظن في الأخيار. ومن أسباب إساءة الظن الحضور في مواضع التهم والريب من أسباب إساءة الظن بالمرء أنه يتواجد أي يحضر في أماكن الريب والفجور. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن. ومن الأسباب الموقعة في سوء الظن الحقد والحسد على المظنون به والعياذ بالله تعالى. يقول أبو طالب المكي رحمه الله: سوء الظن ما ظننته من سوء رأيك فيه أو لأجل حقد في نفسك عليه أو لسوء نية تكون أو خبث حالك فيه، تعرفها من نفسك فتحمل حال أخيك عليها وتقيسه بك، فهذا هو سوء الظن والإثم. ومن الأسباب الإسراف في الغيرة، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، يعني عند حصول ما يحقق هذه الغيرة عند الارتياب والشك المحقق. والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة، أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: لأن ذلك من سوء الظن، يعني قال تعليقا على الحديث، قال: لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم. ويقول علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. والغيرة محمودة، لكن الإسراف فيها ومجاوزة الحد هو الشيء الذي يورث سوء الظن ويفسد العشرة مع المرأة. سادساً: آثار سوء الظن وعواقبه. فمن ذلك أولاً أنه سبب للوقوع في الشرك والعياذ بالله تعالى، أو الوقوع في البدعة والضلالة. يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى، لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكاً آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. ويقول المقريزي، تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى: اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيء، إلى سوء الظن، إلى الظن بالله، نعم إلى سوء الظن بالله. ثانيا من الآثار والعواقب الوخيمة لسوء الظن أنها صفة كل مبطل ومبتدع، وقد مر معنا قول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول ابن القيم رحمه الله: كل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق الذي أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي منعني ربي ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ثالثاً، سوء الظن سبب لاستحقاق لعنة الله وغضبه والعياذ بالله، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. رابعاً، أنه أي سوء الظن يورث الإنسان الأخلاق السيئة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء، يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. خامساً، من أساء الظن أساء العمل. سوء الظن يستتبعه سوء العمل. يقول الطبري راوياً عن الحسن البصري رحمه الله أنه لما تلا قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. وقد صدق القائل حين قال: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. سادساً، أن سوء الظن سبب في وجود الأحقاد والعداوة، لأن الظن السيء يزرع الشقاق بين المسلمين، ويقطع حبال المودة والأخوة، ويمزق وشائج المحبة، ويزرع العداء والبغضاء والشحناء. سابعاً، سوء الظن يؤدي إلى تتبع عورات المسلمين وأسرارهم، ولهذا تجدون أنه في الآية الكريمة ذكر التجسس: ولا تجسسوا، مقرونا بسوء الظن. وفي الحديث أيضا: إياكم والظن، إلى أن قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فذكر التجسس مقرونا بسوء الظن، وهذا حال كثير ممن يسيء الظن بالناس أو يسيء الظن بأهله وأولاده، أنه يكثر من التتبع لهم، وربما يتعدى ذلك إلى تتبع عوراتهم والعياذ بالله. يقول الغزالي رحمه الله: فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة، ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الإطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما كان مستوراً عنه، كأن أسلم لقلبه ودينه. ولو ترك ما كان مستوراً عنه لكان أسلم لقلبه ودينه. ثامناً، سوء الظن سبب للمشكلات الأسرية وإفساد الحياة الزوجية. من أسباب المشاكل العائلية سوء الظن، أحدهما يسيء الظن بصاحبه، إما الزوجة وإما الزوج، قبل أن يتثبت ويتحقق، فيقع بسبب ذلك النزاع، وربما حصل الفراق، ثم يتبين أن الأمر خلاف ظنه الأول، فيندم ندامة عظيمة. تاسعاً، من آثار سوء الظن إضعاف الثقة بين المؤمنين. وتاسعاً أو عاشراً عفواً، من مداخل أن سوء الظن من مداخل الشيطان الموقع في كبائر الذنوب. يقول الغزالي رحمه الله: من عظيم حيل الشيطان سوء الظن بالمسلمين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه واحترامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه وكل ذلك من المهلكات. 11 أن سوء الظن سبب في مرض القلب وعلامة على خبث الباطن والعياذ بالله. يقول الغزالي رحمه الله: مهما رأيت إنساناً يسيء الظن بالناس طالباً للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه، يعني يقع منه، يقطر منه، يحصل منه يعني. وإنما رأى غيره من حيث هو، فإن المؤمن يطلب المعاذير، يعني يلتمس لأخيه عذراً، والمنافق يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. 12 سوء الظن يسبب عدم الثقة بالآخرين. يقول الزمخشري: قيل لعالم: من أسوأ الناس حالا؟ فقال: من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء فعله. 13 من آثار سوء الظن وعواقبه الوخيمة أنه طريق إلى الوسوسة والعزلة. سوء الظن بالآخرين قد يقود صاحبه إلى مرض نفسي والعياذ بالله، فيصاب بحالة من الوسواس المفضي إلى اعتزاله الناس والانقطاع عن الآخرين ولو من أهل القرابة ومن الأهلين الأقربين، فتراه يجانب مخالطة الناس ويبتعد عن زيارتهم ولا يحب الاجتماع بهم ولا يأتيهم في مناسباتهم. ومن أهم أسباب وقوع بعض الناس فيما يسميه الأطباء بالوسواس القهري هو إساءة الظن بالمسلمين. 17 الوسائل المعينة على ترك سوء الظن. أولاً الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والتوقف عن الاسترسال في الظنون. إذا كان سوء الظن الوارد متعلقاً بالله سبحانه وتعالى فمما ورد في علاجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 2 معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك، يعني يقول يعني لماذا مثلا أنا فقير وغيري غني مثلا، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمة الله وأيس من روح الله فقد ظن بالله ظن السوء. ومن الوسائل معرفة السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنى والأسوة العليا في جميع تصرفات المسلمين. انظروا إلى حديث الإفك بعد أن خاض المسلمون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسكت الوحي حتى إن بعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم قال: النساء كثير، فانكح من شئت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول دعها يعني طلقها. وسكت الوحي فلم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجه شيئا، واتهمت عائشة رضي الله عنها بالصحابي الجليل صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فانظروا إلى إحسان الظن بزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وإحسانه الظن بهذا الصحابي الجليل صفوان رضي الله عنه. رابعاً، سوء الظن واتهامها بالتقصير. سوء الظن بالنفس واتهامها بالتقصير، فهي من الوسائل المعينة على ترك سوء الظن بالناس. يقول ابن القيم رحمه الله: ليظن العبد السوء بنفسه التي هي مهوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. رابع أو خامساً من الوسائل المعينة على ترك سوء الظن: المداومة على محاسبة النفس والاستغفار والدعاء. يقول ابن القيم رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. وعليك يا من ابتليت بسوء الظن بالناس أن تلجأ إلى الله بالدعاء، تدعوه وترجوه أن يشفيك من هذا الداء، وأن يصلح قلبك وينير بصيرتك ويرزقك إحساناً للظن بالمسلمين، فإن الله على كل شيء قدير. وما أحسن عيشة من بات وليس في قلبه على أحد من المسلمين غل. سادساً، ترك التحقق من الظنون السيئة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً. سابعاً، أن يتأول، يعني هذا مسيء الظن، أن يتأول ما ظاهره السوء وأن يبحث عن مخرج له. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها شيء من الخير مخرجا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي، يعني إن كان أحسن مني، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري، يعني إن كان مساويا لي، تفضلت عليه، وإن كان دوني، يعني أقل مني لم أحفل به، هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة، أو كما قال رضي الله عنهما. ويقول الحارث المحاسبي رحمه الله: احمل القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. ومعنى حسن التأويل أن تحمل فعل أخيك أو قوله محملاً حسنا، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان يأمر بالسوء، فاعصهما وخالفهما واحمل عمل أخيك على حسن الظن. فإذا دعوته إلى دارك فلم يجبك فلا تقل ما منعه إلا الكبر، بل قل لعل له عذرا، لعل له شغلا فلم يستطع أن يأتي. وإذا رأيت شخصا يتصدق أمام الناس لا يخفي صدقته فلا تقول ما أراد إلا الرياء والسمعة، بل قل لعله أراد أن يستن به الناس كما فعل ذلك الصحابي حين تصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بصدقة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما ورد. ثامناً: عدم مصاحبة من ابتلي بإساءة الظن. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريباً، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر، فقد يكون الإنسان ليس من طبعه سوء الظن فيصاحب قوماً لهم هذه الصفة فيتخلق بهذه الخليقة السيئة ويصير مثلهم، والناس على دين رفقائهم. تاسعاً: البعد عن مواطن التهم والريب. وقد قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري عند حديث صفية رضي الله عنها الذي ذكرناه آنفاً، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية، قال: فيه سنة حسنة لأمته أن يتمثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف الريب. وقال الغزالي أبو حامد رحمه الله: حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير، يعني يذهب إلى مواطن الريب ويقول: الناس لن يظن بي إلا خيرا، لا يفعل هذا. قال: فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل بعين الرضا، بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط، فيجب عليه الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، فإن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه.